فإنه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رميت بهجته عليه وكان بدءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. رواه ابن حبان في صحيحه، وقال ابن كثير عن إسناده: هذا إسناد جيد، وحسنه الهيثمي في نجمع الزوائد، وصححه الألباني رحم الله الجميع. أيها الإخوة في الله، هذا حديث عظيم القدر، لأنه يشخص مرضا من أبتك أمراض العصر، ألا وهو مرض التكفير بغير حق، ثم ما ترتب على التكفير من استحلال الدماء والأموال وإشاعة الفوضى والرعب في بلاد المسلمين. ولنا معه في هذا المقام عدد من الوقفات. أولا، إن نبي الله صلوات الله وسلامه عليه لم يكن ينطق عن هوى، بل كان ما جاء به وحي أوحاه الله إليه، والله علام الغيوب لا تخفى عليه الخافية، ماضية أو حاضرة أو مستقبلة. وقد سبق في علمه سبحانه أن سيكون في هذه الأمة من سيكفر المسلمين بغير حق ويسفك دماءهم بغير حق، لذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة حتى نكون على بينة وبصيرة منها، فلا تشركنا سياراتها ولا تدركنا أعاصيرها، حيث نرى أنها الحق وأن ما خالفها هو الباطل. ثانيا، هذا الرجل الذي تفوقه علينا النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه أنه قرأ القرآن، أي حفظ حروفه وأتقن قراءتها، وكان بدءا للإسلام، أي صار ناصرا للإسلام، مدافعا عنه، دافا عنه بأي نوع من أنواع النصرة، بتعليمه القرآن أو جهاده بالسيف أو بغير ذلك من الوسائل. ولا شك أن فتنة هذا الصنف أعظم من فتنة غيره، لأنه محجوب على الإسلام، يتكلم بلسان الدين ويلبس عزامة الدين، فالناس أشرع له تصديقا وأعظم به ثقة، بخلاف من عرف بتهتكه وعرف بفجوره وفسوقه وانخلاقه من الدين، فهذا لا يقبل منه ولا ينتسب إليه ولا يؤمن به، بل لا يزيده حوقه للدين إلا نقضا عند الناس وانحطاطا في أعينهم. ثالثا، هذا الرجل بعد أن قرأ القرآن وقال منه ما صار من خدمة الإسلام غيره إلى ما شاء الله، أما تغيير حروفه فلا يستطيع، لأنه سرعان ما يتضح، فالقرآن محفوظ ولو غيرت نسخة أو عشر أو مئة، فكتاب الله محفوظ في المصاحف وفي الصدور، والحمد لله على ذلك، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويذكر القرآن في الذكر دخولا أوليا. ولكن هذا الرجل غير تأويل القرآن وحوط معانيه ونزل آياته على غير محامله الصحيحة. ومن ذلك مثلا أن جعل الكبائر بمنزلة الكفر فتجده يكفر بالمعاصي، وبناء على ذلك تراه يكفر كثيرا من المسلمين بغير حق. ومن ذلك أن يفسر الآية تفسيرا مجملا عاما مع أنها تحتمل أكثر من معنى لا يستقيم المعنى الصحيح لها، لا يستقيم المعنى الصحيح لها إلا بالتفصيل، مثل قوله سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيفسرها تفسيرا عاما فيكفر كل من حكم بغير ما أنزل الله، وهذا من أفضل الباطل. إن العالم المجتهد إذا أكثر وأخطا في فتواه فقد حكم بغير ما أنزل الله، فهل يكون بذلك كافرا؟ معاذ الله، بل هو مأجور عند الله أجرا واحدا لاجتهاده. إن السلف الصالح فسروا هذه الآية بما مقتضى أن الحاكم يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله إذا كان مستحلا والعياذ بالله. أما إذا لم يستحل فهو من باب كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وغيره، أي كفر لكنه دون الكفر الأكبر. أما إذا كان خطأ في الاجتهاد ممن له حق الاجتهاد فهذا مأجور على اجتهاده، مغفور له خطأه. ومن أمثلة تحريف معاني القرآن عند هذا الصنف من الناس أن يأتي إلى النص الشرعي الذي يخاطب ولا تلومه فينزله الواحد منهم على نفسه. ومثال ذلك أن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، فيقوم الواحد منهم وهو في ظل دولة لها إمام فيحرض الناس على ما يسميه هو جهادا بدون أن يقوله ولي أمر المسلمين بذلك، ويقول: أنا أنزل قول الله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ولا شك أن هذا باطل من القول. وإذا أردت أن تعرف القرآن فانظر يا عبد الله هل كان الصحابة يعلنون الجهاد من عند أنفسهم أم كانوا ينتظرون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون بأمره ويكفون عنه بأمره؟ أفهؤلاء القوم أحرصوا على تطبيق القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن منع أولئك العلم والتقوى والوقوف عند حدود الله. إن الله عز وجل خاطب نبيه بالتحريض على القتال باعتبار أنه ولي أمر المسلمين وإمامهم، وهو خطاب من بعده لأولي الأمر، فأمر الجهاد منقول إليهم باتفاق الأئمة. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه. ومن أمثلة تغييب معاني القرآن أنهم يجيئون إلى آيات النهي عن موالاة الكفار فيظهرون في الموالاة المحرمة التعامل المباح الذي دل الكتاب والسنة على إباحته. فإذا تعاقدت الدولة المسلمة مع الدولة الكافرة قالوا هذا كفر وردة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة أبرم اتفاقية حسن الجوار مع يهود المدينة، ثم أبرم عهد الصلح مع مشركي قريش في الحديبية. وإذا حصل التبادل التجاري مع الدولة الكافرة قالوا هذه موالاة، وحرموا على الناس شراء المنتجات التي تأتي من دول الكفر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي اشترى منه 30 صاعا من شعير فرهان درعه لديه صلوات الله وسلامه عليه. إسوة الإيمان، هذه بعض صور تغيير معاني القرآن الكريم التي ضلوا بسببها وأضلوا بها كثيرا إن لا حكم عنده ولا علم ولا بصيرة. رابعا، هذا التغيير لمعاني القرآن ولأحكام الشريعة له سببان رئيسان، أولهما الجهل، وسبب الجهل هو عدم تلقي العلم على أهل العلم والسنة، بل يوم الشاب نفسه على جهال مثله يتلقى على أيديهم أو ينعزل على كتبه يقرأها دون وعي ولا بصيرة. والله أمرنا بالرجوع إلى أهل الذكر. أما تلقي العلم عن طريق الكتب وحدها أو الأشرطة وحدها أو مواقيع الإنترنة وحدها ونحو ذلك، فهذه لا تخرج إلا جهالا ضلالا إلا من عظمه الله. إن كثيرا ممن يقتدي بهم بعض شبابنا وبتلاتنا هم في الأصل من الجهال الذين لم يتلقوا العلم الشرعي على أهله، بل إن اكتشفت بأن هذا تخصصه في الزراعة وذاك تخصصه في التجارة وإدارة المال، والثالث تخصصه في علم النفس والإدارة، والرابع تخصصه فن وتنفيذ، والخامس تخصصه عربدة وتنقيب، وبين عشية وضحاها، وإذا هم أصحاب فتوى وتوجيه، صاروا مرجعا للناس، تعقد لهم المحاضرات والدروس، وتصدر لهم الأشرطة، وأصبح لهم جمهور عريض من المسلمين، ترد من أجل كلماتهم فتاوى أهل العلم، بل ترد لأجلهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. السبب الثاني هو الهوى، فبعض الناس يكون عنده علم لكنه يفتقد المصداقية والأمانة، فيحدث معاني الشريعة لمصلحة شخصية أو مصلحة حزبية والعياذ بالله. ولهذا تجد هذا الصنف كثير التلون والتشكل، كل يوم لهم وجه، كل يوم لهم موقف. لا أقول في المسائل الفقهية التي يدخلها الاجتهاد، لكن في المسائل العقدية المحسومة التي لا تقبل إجهاد النظر، فعلى المسلم أن يجتهد في طلب العلم قبل أن يتكلم في دين الله. عليه أن يلتزم الصدق والتقوى، وأن يمشي على مقتضى العلم لا الهوى. خامسا، من هنا ندرك أن حفظ القرآن وحده لا يكفي، بل لا بد من شيء هو أعظم من الحفظ، ألا وهو الفقه فيه ومعرفة أحكامه ومعانيه. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعون بين الحفظ والعلم، فإذا تعلموا بضع آيات لم يتجاوزوا تلك الآيات حتى يتعلموا فقهها وأحكامها، فجمعوا بين العلم والعمل والإيمان. وليس معنى كلامي هذا التهوين من شأن حفظ القرآن، معاذ الله، لكنه التنبيه إلى ضرورة الجمع بين الحفظ والفهم حتى لا تنزل آيات القرآن على غير منازلها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين وأخبر أن من أضرب اتفاق الخوارج قراءة القرآن دون فقه ولا فهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إسلامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، الوقفة السادسة مع الحديث الجليل. هذا الرجل الذي تفوقه علينا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بأن ضل في نفسه، بل تعامل مع الناس على ضوء ذلك الضلال، فقام على جاره أي على أخيه المسلم فكفره أي بغير حق، ولم يكتف بذلك بل قام عليه بالسيف فقتله. فأي فساد بعد هذا؟ هذا الذي كان ينظر إليه بالأمس نظر احترام وتوقير وتقدير يقوم على من كان يوقره لفضله ولقراءة القرآن فيقتله معتقدا كفرة، ولم يقف الأمر عند قتل جاره وأخيه، بل وصل الأمر إلى أدهى من ذلك. لقد افتقر بعض هؤلاء بأنه ذبح أباه وأمه في الله. نعم، وصل الحال ببعضهم إلى هذه الدرجة والعياذ بالله، ذبح أبويه ولم يكن لهما ذنب إلا أنه اعتنق فكر التكفير فكفر أباه وأمه، ثم تقرب إلى الله بسفك دمائهما تدليلا على أنه لا تأخذه في الله لومة لائم، وتوكيدا على أنه لا يحابي في الله أحدا ولو كان أباه أو أمه. فهل رأيتم أو سمعتم بأهل مثل هذا الضلال والانحراف؟ أين هذا من الأمر بالإحسان إلى الوالدين ولو كانا مشركين، بل ولو جاهداك على أن تشرك بالله كما جاء به نص الكتاب الكريم؟ انظروا إلى هذه الفئات اليوم كيف كفرت العلماء وولاة الأمور ورجال المناصب ورجال الأمن، بل المجتمع كله عند بعضهم، ثم استحلوا فك بلائهم. إنه الأمر نفسه الذي تفوقه علينا النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الله وبلغ رسوله عليه الصلاة والسلام. تابعا، الحديث تشبير بالغ لكل من تزول له نفسه أن يكفر المسلمين بغير حق، لأنه الأحق بالكفر والأولى به والعياذ بالله. فإن من كفر مسلما بغير حق رجع تكفيره عليه فليقدم أو يبجم. ثانيا، على المسلم أن يتبصر في هذا الفكر وفي رموزه وفي تنظيماته وقادته، ويرجع إلى كبار العلماء، فإننا نعيش فتنة عامة جرفت كثير من الناس لا سيما الشباب منهم. تأملوا في هذه التنظيمات ماذا جرت على المسلمين من الويلات، ماذا جرت عليهم من الفتن والدمار. سألوا أنفسكم عباد الله، هل استفاد منهم المسلمون؟ هل حرروا فلسطين؟ هل ظهروا الظلم عن المستضعفين؟ هل أعانوا المنزولين؟ هل عمروا المساجد وشيدوا المدارس؟ هل نشروا التوحيد وحاربوا البدع؟ هل فتحوا للإسلام بلادا جديدة؟ هل هيئوا للمسلمين حياة سعيدة؟ هل ازداد المسلمون بسببهم ألفة ومحبة وترابط وأخوة؟ أم أنهم ما دخلوا بلدة إلا أفسدوها وفرقوا كلمة أهلها وأشاعوا الفتنة والخراب فيها وتعاونوا مع كل مفسد مجرم، فصاروا بذلك ذريعة لأعداء الإسلام للإفساد في أرض المسلمين. تأملوا في مكاربهم، في مخططاتهم، في تفاهة أفكارهم. إذا انتكاموا يقولون أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، واليوم يقولون دمروا آبار النصر وأخرجوا المشركين جزيرة العرب. لماذا؟ حتى يثقون بهم بزعمهم. سألوهم هل استطاعوا أن يحرموا أفغانستان حتى يزعموا أن في قدرتهم إخراجهم من جزيرة العرب بعد أن يستدرجوهم إليها؟ فأين العقول؟ أين البصائر؟ أين التجرد للحق؟ أيها الإخوة بالله، من المستفيد لو تمت هذه المؤامرات التي تحاك مد بلادكم وأوطانكم؟ من؟ والله لن يستفيد منها إلا اليهود والصهاينة وأبناؤهم. وقبل أن أختم كلامي هذا، أحب أن أطرح عليكم سؤالا بالغ الأهمية. أتدرون من هو هذا الرجل الذي خافه علينا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنه ليس شخصا واحدا بعينه، لكنه كل من انطبقت عليه هذه الصفات فاحذر يا عبد الله ان تكونه. ثم اعلم نبوه الاسلام ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم امنا في دورنا واصلح ائمتنا وولاه امورنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد اخوه الايمان، عن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما اتخوف عليكم رجل قرأ القران حتى اذا رميت بهجته عليه وكان بدءا للاسلام غيره الى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال قلت يا نبي الله ايهما اولى بالشرك المرمي ام الرامي؟ قال بل الرامي. رواه ابن حبان في صحيحه وقال ابن كثير عن اسناده هذا اسناد جيد. وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد وصححه الالباني رحم الله الجميع. ايها الاخوه في الله، هذا حديث عظيم القدر لانه يشخص مرضا من ابتك امراض العصر ألا وهو مرض التكفير بغير حق. ثم ما ترتب على التكفير من استحلال الدماء والأموال وإشاعة الحوضى والرعب في بلاد المسلمين. ولنا معه في هذا المقام عدد من الوقفات. أولا، إن نبي الله صلوات الله وسلامه عليه لم يكن ينطق عن هوى، بل كان ما جاء به وحي أوحاه الله إليه، والله علام الغيوب لا تخفى عليه خافية ماضية أو حاضرة أو مستقبلة. وقد سبق في علمه سبحانه أن سيكون في هذه الأمة من سيكفر المسلمين بغير حق ويسفك دماءهم بغير حق. لذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة حتى نكون على بينة وبصيرة منها، فلا تشركنا سياراتها ولا تدركنا أعاصيرها حيث نرى أنها الحق وأن ما خالفها هو الباطل. ثانيا، هذا الرجل الذي تفوقه علينا النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه أنه قرأ القرآن أي حفظ حروفه وأتقن قراءتها وكان بدءا للإسلام أي صار ناصرا للإسلام مدافعا عنه دافا عنه بأي نوع من أنواع النصرة، بتعليمه القرآن أو جهاده بالسيف أو بغير ذلك من الوسائل. ولا شك أن فتنة هذا الصنف أعظم من فتنة غيره لأنه محسوب على الإسلام، يتكلم بلسان الدين ويلبس عفانة الدين، فالناس أشعر له تصديقا وأعظم به ثقة، بخلاف من عرف بتهتكه وعرف بفجوره وفسوقه وانخلاقه من الدين، فهذا لا يقبل منه ولا ينتسب إليه ولا يؤذه به بل لا يزيده حوقه للدين الا نقضا عند الناس وانحطاطا في اعينهم. ثالثا، هذا الرجل بعد ان قرأ القران وقال منه ما صار من خدمه الاسلام غيره الى ما شاء الله، اما تغيير حروفه فلا يستطيع لانه سرعان ما يتضح. فالقران محفوظ ولو غيرت نسخه او عشر او مئه فكتاب الله محفوظ في المصاحف وفي الصدور، والحمد لله على ذلك. كما قال سبحانه: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، ويذكر القران في الذكر دخولا اوليا. ولكن هذا الرجل غير تاويل القران وحوط معانيه ونزل اياته على غير محاملها الصحيحه، ومن ذلك مثلا ان جعل الكبائر بمنزله الكفر فتجده يكفر بالمعاصي، وبناء على ذلك تراه يكفر كثيرا من المسلمين بغير حق. ومن ذلك ان يفسر الايه تفسيرا مجملا عاما مع انها تحتمل اكثر من معنى لا يستقيم المعنى الصحيح لها الا بالتفصيل، مثل قوله سبحانه: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فيفسرها تفسيرا عاما فيكفر كل من حكم بغير ما انزل الله، وهذا من افضل الباطل. ان العالم المجتهد اذا اخطا واخطا في فتوى فقد حكم بغير ما انزل الله، فهل يكون بذلك كافرا؟ معاذ الله، بل هو ماجور عند الله اجرا واحدا لاجتهاده. ان السلف الصالح فسروا هذه الايه بما مقتضى ان الحاكم يكفر اذا حكم بغير ما انزل الله اذا كان مستحلا والعياذ بالله، اما اذا لم يستحل فهو من باب كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وغيره: اي كفر لكنه دون الكفر الاكبر. اما اذا كان خطأ في الاجتهاد ممن له حق الاجتهاد فهذا مأجور على اجتهاده، مغفور له خطأه. ومن أمثلة تحريف معاني القرآن عند هذا الصنف من الناس أن يأتي إلى النص الشرعي الذي يخاطب ولا تؤمه فينزله الواحد منهم على نفسه. ومثال ذلك أن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، فيقوم الواحد منهم وهو في ظل دولة لها إمام فيحرض الناس على ما يسميه وجهادا بدون أن يقوله ولي أمر المسلمين بذلك، ويقول: ألا أنتظر قول الله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ولا شك أن هذا باطل من القول. وإذا أردت أن تعرف القرآن فانظر يا عبد الله هل كان الصحابة يعلنون الجهاد من عند أنفسهم؟ أم كانوا ينتظرون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون بأمره ويكفون عنه بأمره؟ أفهؤلاء القوم أحرصوا على تطبيق القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن منع أولئك العلم والتقوى والوقوف عند حدود الله. إن الله عز وجل خاطب نبيه بالتحريض على القتال باعتبار أنه ولي أمر المسلمين وإمامهم، وهو خطاب من بعده لأولي الأمر، فأمر الجهاد منقول إليهم باتفاق الأئمة. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه. ومن أمثلة تغيير معاني القرآن أنهم يجيبون إلى آيات النهي عن موالاة الكفار فيبطلون في الموالاة المحرمة التعامل المباح الذي دل الكتاب والسنة على إباحته. فإذا تعاقدت الدولة المسلمة مع الدولة الكافرة قالوا: هذا كفر وردة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة أبرم اتفاقية حسن الجوار مع يهود المدينة، ثم أبرم عهد الصلح مع مشركي قريش في الحديبية. وإذا حصل التبادل التجاري مع الدولة الكافرة قالوا هذه موالاة، وحرموا على الناس شراء المنتجات التي تأتي من دول الكبر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وزرعه مرهونة عند يهودي اشترى منه 30 صاعا من شعير فرهان ترعه لديه صلوات الله وسلامه عليه. اسمة الإيمان، هذه بعض صور تغيير معاني القرآن الكريم التي ظلوا بسببها وأضلوا بها كثيرا ممن لا فقه عنده ولا علم ولا بصيرا. رابعا، هذا التغيير لمعاني القرآن ولأحكام الشريعة له سببان رئيسان، أولهما الجهل، وسبب الجهل هو عدم تلقي العلم على أهل العلم والسنة، بل يوم الشاب نفسه على جهال مثله يتلقى على أيديهم أو ينعزل على كتبه يقرأها دون وعي ولا بصيرة. والله أمرنا بالرجوع إلى أهل الذكر. أما تلقي العلم عن طريق الكتب وحدها أو الأشرطة وحدها أو مواقيع الإنترنة وحدها ونحو ذلك، فهذه لا تقرب إلا جهالا ضلالا إلا من عصمه الله. إن كثيرا ممن يقتدي بهم بعض شبابنا وفتياتنا هم في الأصل من الجهال الذين لم يتلقوا العلم الشرعي على أهله، بل إن اكتشفت بأن هذا تخصصه في الزراعة وذاك تخصصه في التجارة وإدارة المال، والثالث تخصصه في علم النفس والإدارة، والرابع تخصصه فن وتنفيذ، والخامس تخصصه عربدة وتنقيب، وبين عشية وضحاها. وإذا هم أصحاب فتوى وتوجيه صاروا مرجعا للناس، تعقد لهم المحاضرات والدروس وتصدر لهم الأشرطة، وأصبح لهم جمهور عريض من المسلمين ترد من أجل كلماتهم فتاوى أهل العلم، بل ترد لأجلهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. السبب الثاني هو الهوى، فبعض الناس يكون عنده علم لكنه يفتقد المصداقية والأمانة، فيحدث معاني الشريعة لمصلحة شخصية أو مصلحة حزبية والعياذ بالله. ولهذا تجد هذا الصنف كثير التلون والتشكل، كل يوم لهم وجه، كل يوم لهم موقف. لا أقول في المسائل الفقهية التي يدخلها الاجتهاد، لكن في المسائل العقدية المحسومة التي لا تقبل إجهاد النظر، فعلى المسلم أن يجتهد في طلب العلم قبل أن يتكلم في دين الله. عليه أن يلتزم الصدق والتقوى وأن يمشي على مقتضى العلم من الهوى. خامسا، من هنا ندرك أن حفظ القرآن وحده لا يكفي، بل لا بد من شيء هو أعظم من الحفظ، ألا وهو الفقه فيه ومعرفة أحكامه ومعانيه. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعون بين الحفظ والعلم، فإذا تعلموا بضع آيات لم يتجاوزوا تلك الآيات حتى يتعلموا فقهها وأحكامها، فجمعوا بين العلم والعمل والإيمان. وليس معنى كلامي هذا التهوين من شأن حفظ القرآن معاذ الله، لكنه التنبيه إلى ضرورة الجمع بين الحفظ والفهم حتى لا تنزل آيات القرآن على غير منازلها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين وأخبر أن من أضرب اتفاق الخوارج قراءة القرآن دون فقه ولا فهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوة الإيمان الوقفة السادسة مع الحديث الجليل هذا الرجل الذي تفوقه علينا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب أن ضل في نفسه فتعامل مع الناس على ضوء ذلك الضلال فقام على جاره أي على أخيه المسلم فكفره أي بغير حق ولم يستجب ذلك بل قام عليه بالسيف فقتله فأي فساد بعد هذا. هذا الذي كان ينظر إليه بالأمس نظر احتوان وتوقير وتقدير يضم على من كان يوقره لفضله ولقراءة القرآن فيقتله معتقدا كفرة ولم يقف الأمر عند قتل جاره وأخيه بل وصل الأمر إلى أكرام ذلك. لقد افتقر بعض هؤلاء بأنه ذبح أباه وأمه في الله. نعم وصل الحال ببعضهم إلى هذه الدرجة والعياذ بالله ذبح أبويه ولم يكن لهما ذنب إلا أنه اعتنق فكر التكفير فكفر أباه وأمه ثم تقرب إلى الله بسفك دمائهما تدليلا على أنه لا تأخذه في الله لومة لائم وتوكيدا على أنه لا يحاسب في الله أحدا ولو كان أباه أو أمه. فهل رأيتم أو سمعتم بأهل مثل هذا الضلال والانحراف؟ أين هذا من الأمر بالإحسان إلى الوالدين ولو كانا مشركين بل ولو جاهداك على أن تشرك بالله كما جاء به نص الكتاب الكريم. انظروا إلى هذه الفئات اليوم كيف كفرت العلماء وولاة الأمور ورجال المناصب ورجال الأمن بل المجتمع كله عند بعضهم ثم استحلوا فك بلائهم. إنه الأمر نفسه الذي تفوقه علينا النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الله وبلغ رسوله عليه الصلاة والسلام. تابعا الحديث تشجير بالغ لكل من تزول له نفسه أن يكفر المسلمين بغير حق لأنه الأحق بالكفر والأولى به والعياذ بالله. فإن من كفر مسلما بغير حق رجع تكفيره عليه فليقدم أو يبجم. ثانيا على المسلم أن يتبصر في هذا الفكر وفي رموزه وفي تنظيماته وقادته ويرجع إلى كبار العلماء فإننا نعيش فتنة عامة جرت كثير من الناس لا سيما الشباب منهم. تأملوا في هذه التنظيمات ماذا جرت على المسلمين من الويلات ماذا جرت عليهم من الفتن والدمار. سألوا أنفسكم عباد الله هل استفاد منهم المسلمون؟ هل حرروا فلسطين؟ هل رفعوا الظلم عن المستضعفين؟ هل أعانوا المنزلين؟ هل عمروا المساجد وشيدوا المدارس؟ هل نشروا التوحيد وحاربوا البدع؟ هل فتحوا للإسلام بلادا جديدة؟ هل هيئوا للمسلمين حياة سعيدة؟ هل ازداد المسلمون بسببهم ألفة ومحبة وترابط وأخوة؟ أم أنهم ما دخلوا بلدة إلا أفسدوها وفرقوا كلمة أهلها وأشاعوا الفتنة والخراب فيها وتعاونوا مع كل مفسد مجرم فصاروا بذلك ذريعة لأعداء الإسلام للإفساد في أرض المسلمين. تأملوا في مكاربهم في مخططاتهم في تفاهة أفكارهم بأنف كانوا يقولون أقلشوا المشركين من جزيرة العرب واليوم يقولون دمروا آبار النصر وأبقر المشركين جزيرة العرب لماذا؟ حتى يفتكون بهم بزعمهم. سلوهم هل استطاعوا ان يحرموا اطفال الشام حتى يزعموا ان في قدرتهم اخراجهم من جزيره العرب بعد ان يستدرجوهم اليها؟ فاين العقول؟ اين البصائر؟ اين التشرد للحق؟ ايها الاخوه بالله، من المستفيد لو تمت هذه المؤامرات التي تحاك مد بلادكم واوطانكم؟ من؟ والله لن يستفيد منها الا اليهود والصهاينه واجنابهم. وقبل ان اختم كلامي هذا، احب ان اطرح عليكم سؤالا بالغ الاهميه. اتدرون من هو هذا الرجل الذي خافه علينا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انه ليس شخصا واحدا بعينه، لكنه كل من انطبقت عليه هذه الصفات. فاحذر يا عبد الله ان تكون هو. ثم اعلموا اخوه الاسلام ان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين. اللهم امنا في دورنا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.